نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات على سنى الوحي في تقوى وإخبات طهارة وصلاة وصيام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العبادات مع ضيفنا الدائم وشيخنا الشيخ هتلان بن علي الهتلان. باسمكم جميعا أرحب به في مطلع هذه الحلقة، أهلا وسهلا بك يا شيخ هتلان.
حياكم الله. حيا الله الإخوان المشاهدين والأخوات المشاهدات.
مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مرة أخرى، ويسعدنا بقاؤكم معنا عبر شاشة قناة زاد لمدة ساعة قادمة إن شاء الله، ويسعدنا كذلك تواصلكم معنا عبر الأرقام التي ستجدونها ظاهرة أمامكم على الشاشة. في منتصف الحلقة سيكون هناك مجال لطرح أسئلتكم واستفساراتكم، ونرجو أن تكون في موضوع الحلقة لعلنا نخرج بفائدة أكبر من ما سيطرح من مادة علمية بحول الله وقوته. مشاهدينا الكرام، تعرض الشيخ في الحلقتين السابقتين إلى أهمية طلب العلم، ثم إلى معنى العبادة، وشرح كذلك أنواع العبادة وجملة من أحكامها. حلقتنا هذه الليلة ستكون في صلب الموضوع، ولعلنا في البداية نطلب من الشيخ أن يبين لنا المنهجية التي سيعرض فيها هذه الأحكام وهذه الأقوال التي سترد بحول الله وقوته في البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإصلاحا. بادئ ذي بدء، يحسن بنا كما تفضلتم أخي بأن نذكر بعض أو المنهجية التي سنسير عليها بإذن الله في عرض ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج بإذن الله. فأولا سنسير بإذن الله في هذا البرنامج وعرض الأحكام الشرعية بعدم التقييد بمذهب معين، فلن يتقيد هذا البرنامج والمادة العلمية التي ستطرح بإذن الله من خلال هذا البرنامج بمذهب من المذاهب الأربعة الفقهية المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ذلك لأن البرنامج يبث على عموم المسلمين وفي شتى دول العالم الإسلامي وغيرها، وحتى في الجاليات الإسلامية التي تعيش في بلاد الغرب، وربما كانت مذاهبهم مختلفة وانتماءاتهم الفقهية مختلفة، فقد لا يناسب أن يكون عرض البرنامج من خلال التقيد بمذهب معين. ثانيا، سيكون اعتمادنا بإذن الله في عرض المادة العلمية على ما صح من الدليل الشرعي واختيار القول المؤيد بهذا الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والأدلة المعتبرة الفقهية وما يعضده التقعيد الفقهي. فهذا بإذن الله ما سيكون عرض المادة الفقهية من خلاله، ذلك أننا متعبدون باتباع الدليل الشرعي بما صح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فالناس سيسألون يوم القيامة إذا قدموا على ربهم جل وعلا بما كان جوابهم للمرسلين، بما جاء به المرسلون من الوحي، سواء كان من القرآن أو السنة ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث الذي أنبه إليه في باكورة بداية عرضنا للأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات، أن مسائل الاجتهاد يجب ألا تكون مجالا للتضليل أو التبديع أو التفرق أو التحزب. فالأحكام الفقهية أو المسائل الاجتهادية في الأحكام الفقهية في الحقيقة هي نبعت من تعدد المآخذ التي انطلق منها الفقهاء رحمهم الله، وكما تتفاوت عقول الناس، تتفاوت أفهامهم، وتتفاوت بناء على ذلك ترجيحاتهم واختياراتهم،
تفاوت الظروف أيضا، تفاوت الظروف والبيئات.
هناك أسباب كثيرة طبعا لاختلاف الوقع لن نتحدث عنها، لكن أقصد أننا أن مسائل الاجتهاد قد نجد هذا المذهب الفلاني يرى حرمة أو بطلان فعل هذه العبادة بهذا الأمر، وربما يرى المذهب الآخر صحة هذه الصلاة أو صحة هذه العبادة حتى لو اكتنفت بهذا الحال أو بهذا الوصف، وذلك نابع عن مآخذ الاجتهاد ومناطات الاجتهاد ومناطات الأحكام وطرق استنباط الأحكام ومدى قوة الدليل أو ضعفه ومدى وصول هذا الدليل أو عدمه لهذا الفقيه، وكذلك أيضا الأصول التي بنى عليها هذا الفقيه مدرسته الفقهية، وكيف أنه بنى مدرسته الفقهية حتى اختار هذا الدليل أو اختار هذا القول ورجح به. الأمر الرابع والأخير الذي أريد أن ننبه عليه في بداية هذه الحلقة أنه لا ينبغي في الحقيقة، ونحن نعرض المسائل الفقهية والأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات، أن يجرنا هذا إلى مرض ربما انتشر في حقب سابقة وربما ينتشر في بعض الأوساط بين المسلمين، وهو التعصب المذهبي. فالتعصب المذهبي هو أن يقول الإنسان إنني أنتسب إلى هذا المذهب الفقهي المعين، وكل قول يأتيني مخالف لهذا المذهب الفقهي فإنني لا أخذه وأرده، ولو كان هذا القول الآخر مؤيدا بالدليل من القرآن والسنة فهذا من الخطأ والزلل. والواجب في الحقيقة أن يكون القائد لنا جميعا هو البحث عن الحكم الشرعي المستند للدليل من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا جاءنا نص من القرآن أو من السنة فالواجب هو قبول ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبولا وانقيادا وإذعانا ورضا ومحبة وامتثالا وطاعة. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. يعني أيا كان هذا من الناس قال قولا وكان الدليل من القرآن والسنة مخالفا لقوله، فالواجب عليه أن يلتزم الدليل الشرعي ولو كان ذلك على حساب قول متبوعه أو قول مذهبه أو طريقته أو ما اعتاده من قول أو فعل أو حال. وفي هذا أيضا يقول أبو عمر بن عبد البر الفقيه المالكي رحمه الله، يقول: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. العلم هو أن يعرف الإنسان الدليل الشرعي، أن يعرف الحق بالدليل الشرعي. فهذان نقلان عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن الإمام بن عبد البر، وكلاهما يجمعان على أن المقدم هو الدليل الشرعي، القول الذي يستند إلى الدليل الشرعي من القرآن والسنة. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل يعلق على كلام هذين الإمامين، بل ويعلق على كلام ابن عبد البر ومن قبل أيضا كلام الشافعي رحمه الله، يقول: وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله، يعني يقصد ابن عبد البر كنيته أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان، إجماع الذي نقله الإمام الشافعي والإجماع الذي نقله ابن عبد البر، قال: وقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زبرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظه أو بحظ وافر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة، بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد، بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد، فلم يرجح ولم يزيف، قال: ولم يصوب ولم يخطئ. يعني إذا كان أنت قدرتك وحدك وما فتح الله عز وجل عليك هو أن تكون مقلدا، فإنك لا ترجح ولا تزيف ولا تغير يعني، ولم تصوب ولم تخطى، لا تخطى العلماء الآخرين أو الأقوال الأخرى. قال ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه، فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل، ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين. والله تعالى قد فاوت بين الناس، لكلمة جميلة يقول والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان. كما أن الناس يتفاوتون في قوة البدن ومتانته، فكذلك أيضا يتفاوتون في القوى العقلية والإدراكات العقلية والمدارك العقلية والاستنباطات الفقهية. وكل الأئمة حقيقة، كل الأئمة والسلف الصالح رحمه الله يشددون على أن العبرة باتباع الدليل الشرعي. وأنا أسوق وأختم كلمتي ومقدمتي هذه بكلام الأئمة الأربعة في هذا المقام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. الإمام أبو حنيفة يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله ورأيه، وأنه هو المقدم إذا صح الدليل عنه عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك رحمه الله يقول ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله قال مقولته المشهورة كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. قال ولا تقلدوني. وأخيرا الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا. جاء في لفظ آخر عنه رحمه الله قال مالكا، يعني لا تقلدوا مالكا والشافعي والأوزاعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. وهم لا شك أنهم إنما أخذوا من الأدلة الصحيحة الثابتة في القرآن والسنة. فأنصح حقيقة نفسي وأنصح إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات أن يكون قائدنا وهمتنا هو الحصول على الحكم الشرعي بدليله الشرعي مما صح من القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح رحمهم الله.
بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله عليك، وهذه مقدمة مهمة جدا، أتمنى أننا جميعا نستصحبها معنا في الحلقات القادمة بحول الله. وقد يعني أسحبت فيها لأهميتها، ولعلنا نبدأ في كتاب الطهارة، ودائما جرت العادة على البدء بكتاب الطهارة. نرجو فضيلة الشيخ أن تتحدث عن مشروعية الطهارة وأهميتها من حيث التعريف والأقسام وغير ذلك.
نعم، الفقهاء رحمه الله جرت عادتهم في التأليف والتصنيف في فقه العبادات أن يبدأوا بالطهارة، ثم يثنوا بعد ذلك بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج، بناء على ترتيب أركان الإسلام المذكورة في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فدائما يقدمون الصلاة ويقدمون عليها الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. ومن أعظم شروط حقيقة الصلاة هي الطهارة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذان دليلان عظيمان يدلان على عظم اشتراط هذه الطهارة للصلاة. ولا شك وكلنا نعلم أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، بل هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وعظمتها ومكانتها وأهميتها ظاهرة ومعلومة لدى عموم المسلمين، فهي من المعلوم من الدين بالضرورة. لا أسهب في الكلام عن أهمية الصلاة، ولا يأتي الحديث عنها بإذن الله، لكن أقول إن إذا كانت الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فلذلك جرى كلام الفقهاء رحمه الله في تقديم الطهارة على الصلاة. والطهارة ليست يعني خاصة بالوضوء، أعمال الوضوء المعروفة والطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر كما سيأتينا، بل إنها تشمل أيضا الطهارة في البقعة والثوب والبدن. والله عز وجل يعني أرشد نبيه عليه الصلاة والسلام في عموم الأحوال، قال هو ثيابك فطهر. وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأثنى سبحانه وتعالى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقومون في مسجده يتطهرون، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين، والأدلة في ذلك كثيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال الطهور شطر الإيمان، لأنه مر معنا في الحلقة السابقة أن الإيمان أو العبادات يعني هناك قول اللسان وقول القلب، وكذلك عمل الجوارح وعمل القلب، فالطهارة تتعلق بالعمل الذي هو أعظم الأعمال وهو الصلاة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. ولعلنا نتحدث عن معنى الطهارة، ما المقصود بالطهارة؟ الطهارة اللغة النزاهة والنظافة من الأدناس والأوساخ، ولها تعريفان، تعريف اصطلاحي وتعريف شرعي. التعريف الاصطلاحي يقال الفقهاء ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. أنا سأحاول أيها الإخوة أن أبسط المعلومات وأجعلها يعني يسيرة، وسأبتعد قدر الإمكان عن الخلاف الفقهي، ويكون العرض للقول الراجح بدليلي كما أسلفت بداية حديثي. ومعنى هذا الكلام حينما نقول الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الحدث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث يعني أن هناك شيء يرتفع وليس في الحقيقة يزول عن البدن، وإنما هناك ارتفاع حكمي لهذا الحدث الذي يمنع من الصلاة أو مما تشترط له الطهارة. فالإنسان إذا أتى بالطهارة ارتفع حدثه، ارتفع حدثه يعني أنه لم أصبح ليس متصفا بصفة الحدث. وما في معناه يعني ما كان في معنى ارتفاع الحدث وإن لم يكن هو في الحقيقة ارتفاع للحدث الحقيقي، لأن الإنسان قد يأتي بصفة الطهارة لكنه في الحقيقة لا يرتفع حدثه، وإنما يكون في معنى ارتفاع الحدث كان يجدد وضوءه مثلا. وزوال الخبث، زوال الخبث يعني المقصود به زوال النجاسة. هذا تعريف الاصطلاح معنى الطهارة في المعنى الاصطلاحي. ومعنى الشرعي هو الأعمال، التعبد لله عز وجل بالأعمال الخاصة، بأعمال خاصة على صفة مخصوصة لأجل عبادات مخصوصة. نعم. طبعا نحن قلنا في التعريف ارتفاع الحدث وما في معناه.
نعم.
قد يتساءل بعض الإخوة المشاهدين والأخوات، قد يسأل بعض الإخوة المشاهدين وبعض الأخوات المشاهدات ما معنى الحدث؟ الحدث في الحقيقة هو وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة أو مما تشترط له الطهارة. فإذا الحدث ليس شيئا حسيا محسوسا نشاهده أو نلمسه، وإنما هو في الحقيقة هو وصف يتصف به المحدث إذا مثلا خرجت منه ريح أو بال أو تغوط أو أكل لحم الجزور أو نام نوما مستبقا إلى آخره، كما سيأتينا بإذن الله في نواقض الوضوء.
طيب بارك الله فيك الشيخ هتلان، لعلنا نأخذ فاصل ونعود بعد إلى أقسام الطهارة باعتبار محلها بحول الله. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود بحول الله.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أهلا وسهلا بكم مجددا أيها المشاهدون والمشاهدات. توقفنا شيخنا الفاضل على أقسام الطهارة باعتبار محلها، لو حدثنا عن الأقسام بارك الله فيك.
نعم، بادئ ببدء الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حقيقية وطهارة حكمية. الطهارة الحكمية المراد بها الطهارة من الحدث بنوعيه الأكبر والأصغر، وما في معنى رفع الحدث كما مثلت قبل قليل من جدد الوضوء، أو طهارة من كان به سلس بول، أو قالوا مثلوا أيضا غسل القائم من النوم يديه بعد استيقاظه من النوم. هذه تسمى طهارة حكمية، يعني أنه حصل له حكم الطهارة، لأننا عرفنا الطهارة قبل قليل بأنها ارتفاع الحدث، فهناك حدث يرتفع. والقسم الثاني هو الطهارة الحقيقية. الطهارة الحقيقية المراد بها الطهارة من النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو البدن، يعني أن تكون هناك طهارة أو نجاسة ملموسة حقيقية، أن يكون هناك بول مثلا أو عذرة، فتحصل الطهارة الحقيقية بغسل
إزالتها.
نعم، بإزالة هذه النجاسة سواء كانت الثوب أو البدن أو المكان. ما سألتم عنها أقسام الطهارة باعتبار المحل تنقسم إلى قسمين، الطهارة الباطنة والطهارة الحسية الظاهرة. الطهارة الباطنة وهي حقيقة هي الأهم والأعظم والمهمة جدا، والتي لا يستغني عنها أي مسلم ومسلمة، وهي طهارة القلب. طهارة القلب قالوا من الشرك ومن النفاق، ومن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، طهارته من الأمراض القلبية كالغل والحسد والبغضاء للمؤمنين والتعالي والعجب والحسد وغيرها من الأمراض القلبية الكثيرة. هذه ما يتعلق بالطهارة الباطنة. ويجب أن تكون همة المسلم في الحقيقة، ونحن نتحدث عن الطهارة، أن يعتني بتطهير نفسه، بتطهير قلبه من الأمراض القلبية، حتى تسلم له عباداته، ويسلم له إيمانه، ويسلم له توحيده،
ويسلم دائما على الطهارة
إسلامه.
يكون دائما على هذه الطهارة مهمة.
أحسنت، وهذا نعم هذا ملحظ مهم جدا، وهو أن الطهارة الباطنة ليست مؤقتة في وقت معين، وليست مربوطة بعبادة أو بحال أو بواجب أو بركن، بل هي مطلوبة في من المسلم ومطلوبة من المسلمة في حياتهما حتى يلقي الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. ولذلك قال عز وجل: إن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فالمقصود بالنجاسة هنا حقيقة النجاسة المتعلقة بنجاسة الشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النوع الثاني من أنواع الطهارة باعتبار محلها الطهارة الحسية، وهي الطهارة من الأحداث والأنجاس، وهي تحصل بأحد ثلاثة أشياء: الطهارة الكبرى وتحصل بالغسل، الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر سواء كان جنبا، الطهارة من الجنابة، أو الطهارة من الحيض أو النفاس، وهي تحصل بالغسل. والطهارة الصغرى من سائر الأحداث غير الأحداث التي توجب الحدث الأكبر كالبول والغائط ونحوها، وهذه تحصل بالوضوء. ثالثا تحصل الطهارة أيضا بالبدل عنهما، وهو التيمم. إذن الطهارة تحصل بالغسل، وتحصل بالوضوء، وتحصل ببدل عنهما وهو التيمم، لعموم قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكما أن الطهارة أيضا الطهارة قد تكون غسلا، وقد تكون مسحا، وقد تكون نضحا. يعني إذا رأينا في الوضوء مثلا، الوضوء هناك بعض الأعضاء تكون مغسولة كالوجه مثلا واليدين والقدمين، وهناك عضو يكون حقه إيش المسح، وهو مسح الرأس. فإذا الطهارة تحصل به، وكذلك لو كانت به جبيرة مثلا في يده أو رجله، فإن الطهارة عليها تكون بمسحها. وكذلك مسح الخفين إذا كانت القدمان مستورتين بالخف، فإن طهارتهما تكون بالمسح بشروط المسح الخفين طبعا. وقد تكون نضحا كما في الطهارة من المذي، كما سيأتينا بإذن الله. نعم، بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله إليك. نتعرض الآن لأقسام المياه وأحكامها، فلو تعرضتم إليه يا شيخ بالتفصيل. نعم، أحكام المياه طبعا، لعلي قبل ذلك أتحدث عن ما تحصل به الطهارة، أو ما هي الأشياء التي تحصل بها الطهارة. طبعا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر تحصل بالماء أو ما يقوم مقامه والتراب، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، تحصل بالماء أو ما يقوم مقامه هو التراب، والتراب هو البدل عنهما عن الماء. أما إزالة الخبث، إزالة النجاسة، عين النجاسة، فاشترط الفقهاء رحمه الله أن تكون إزالتها بالماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيضة، لما سئل عن دم الحيضة يصيب ثوب المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: تحطه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. فقال الفقهاء رحمه الله: ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن تقربه بالماء، فدل ذلك على اشتراط أن يكون ذلك بالماء. ولحديث الأعرابي لما بال في المسجد فأمر عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء، فأمر أن يهراق عليه، كما في حديث أنس في الصحيحين. وذهب الحنفية واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله إلى عدم اشتراط الماء في إزالة النجاسة، هو الراجح. ولأجل هذا فإن القول الصحيح أن الطهارة في إزالة الخبث، في إزالة النجاسة، في إزالة عين النجاسة كالبول أو العذرة أو غيرها من النجاسات، أنه يحصل بأي شيء كان، يحصل بالتشميس، يحصل بالتسخين، يحصل
بالصابون،
نعم بالصابون، بالمزيلات، المطهرات الكيميائية، يحصل بالرياح، يحصل بالحك، يحصل بالتراب. فبأي صورة كانت فإن الطهارة تحصل بذلك.
بارك الله فيك شيخ. الآن لعلنا نستمع إلى متصل، الأخ كمال.
نعم
الأخ كمال، تفضل. كمال من أسبانيا.
نعم
تفضل، تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. عندي سؤال للشيخ، يعني سؤالين أو ثلاث إذا ممكن. يعني
تفضل وحبذا تكون في الموضوع.
السؤال الأول،
نعم،
هو يعني ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، يعني الأفضل كم يكون؟ يعني 20 دقيقة، نص ساعة، هو ذوك يقولها للشيخ. وثاني حاجة، احنا هذا التوقيت اللي رانا ماشيين به مثلا في إسبانيا وفي أوروبا وفي إفريقيا وأمريكا وكل أنحاء العالم، يعني هو يعني معتمد عليه، يعني معتمد عليه، أم يعني فيه نقص؟ قدر ما يخرج بعض الأشخاص يطعنوا في هذا التوقيت، خاصة في رمضان. نحن طيب. في شهر 6،
نعم،
في رمضان عندنا الإمساك على 4:08، وجاء واحد الأخ وقال لهم ليس بالفجر السابق،
نعم،
وأخروه.
واضح
تقريب، يعني أخ
كمال
بعد الأذان وهم يأكلوا.
واضح واضح، بارك الله فيك. السؤال الثاني.
واضح،
نعم نعم. السؤال الثاني،
ما هي يعني أفضل حاجة ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، كم يعني يكون الانتظار؟
واضح يعني. نعم تفضل. السؤال الثالث.
السؤال الثالث تفكرين يا ربي. المهم أنا معيت مرة أخرى يا شيخ، أنا معيت مرة أخرى يعني تخربط
ما في مشكلة. حياك الله، الأسبوع القادم ننتظر اتصالك في مثل هذا الوقت إن شاء الله. طيب شكرا أخ كمال. طيب شيخ الفاضل، نكمل، أو أردت الإجابة؟ نكمل التسلسل،
نكمل الكلام ثم
تسلسل. نعم، نتكلم عن أقسام المياه وأحكامها، لو بدأتنا في الماء الطهور وماء النجس.
نعم، أقسام المياه، دائما الفقهاء رحمه الله في بداية كلامهم عن الطهارة وباب المياه يذكرون أقسام المياه. وجمهور الفقهاء أو أكثر الفقهاء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، وأما الطاهر فيقولون هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وأما النجس فهو الذي لا يجو لا لا ليس طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره بل هو نجس في ذاته. وهذا تقسيم أكثر الفقهاء. التقسيم الثاني وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، وهذا هو الأقرب والله أعلم في تقسيم الماء، ذلك أننا نتكلم عن الماء، فالماء لا يمكن أن يكون إلا طاهرا أو نجسا، لا يمكن أن يكون إلا طهورا أو نجسا، فالطهور هو المطهر في غيره والمطهر في نفسه، هو الطهور في نفسه والمطهر لغيره، والنجس هو ضده ونقيضه. أما الطاهر في الحقيقة فهو ليس قسيما من أقسام الماء، هم مثلوا به مثلا بالشاي والقهوة والمرق، مرق اللحم ومرق الباقلاء ونحو ذلك، فقالوا إن هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وفي الحقيقة نقول إن هذا ليس قسما من أقسام الماء، لأنه لا يسمى ماء،
لا يسمى منها.
فقد انتقل الآن اسمه من اسمه ماء إلى اسمه إلى ما تحول عليه، سواء كان عصيرا عصير برتقال أو عصير فراولة أو عصير رمان، أو كان شايا أو قهوة أو كان مرقا إلى غير ذلك، فهو في الحقيقة انتقل من هذا الاسم، فلا يمكن أن يقال إنه ماء أو ماء شاي، لا يمكن أن يقول أن يقال هذا. فالصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس.
طهور نعم
نعم. أما الطهور فقد
أنا أدون معك لأنه نعم. هذا برنامج فقهي وأحتاج نعم.
أحسنت وليت الأخوان يعني جزاهم الله خير نعم. المشاهدين والمشاهدات
لابد من التدوين
يعني لو كان هناك تسجيل لبعض الفوائد حتى لا تفوت وحتى لا يحصل هناك لبس، لا شك أن هذا مما يعين على تثبيت المادة العلمية. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، قالوا فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أولا الماء الطهور تعريفه هو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى. الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. فمثل ذلك ماء المطر الذي ينزل علينا من السماء، كما قال جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال جل وعلا لما قال عليه الصلاة والسلام عن لما سئل عن ماء البحر عن قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، لما سئل عن ميتة البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته فسماه طهورا. والله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومن ذلك أيضا ماء الأنهار، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة فقيل إنها تلقى فيها الحيض ونتون الكلاب إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال هذا في معرض الحديث عن بئر بضاعة. فالأبار وما يخرج منها من الماء هو من الماء الطهور، وماء الثلج أيضا والبرد النازل من السماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلني بالماء والثلج والبرد، فهذا أيضا من أنواع الماء الطهور. وكذلك ماء العيون والأبار والينابيع كلها في الحقيقة من المياه الطهورة. ولعلنا نتكلم، هذا يجرنا إلى مسألة بعض المسائل التي تتعلق بنوعية من بعض المسائل المتعلقة بماء الماء الطهور، مثل الحديث عن ماء زمزم. يعني هل طبعا لا شك أن ماء زمزم هو من أنواع المياه الطهورة لكونه إيش ينبع من
المكان
من عيون من عين، ونحن قلنا إن مياه العيون هي من أنواع الماء الطهور. القول الصحيح أن التطهر بماء زمزم جائز ولا حرج في ذلك، فإذا كان الإنسان مثلا في المسجد الحرام وشق عليه أن يخرج لأجل أن يتوضأ في المواضع وهي بعيدة وربما يكون في وقت زحام، فلا حرج عليه أن يتوضأ بماء زمزم داخل المسجد الحرام، ولعموم الأدلة الدالة على مشروعية التطهر بعموم المياه ومنها ماء زمزم.
أحسن عليك شيخنا الفاضل. هل إذا أردتم نتطرق إلى بعض الأحكام في المياه أم ننتقل إلى تعريف الماء النجس؟
نعم ممكن نشير إلى إشارة بسيطة إلى يعني بعض الأحكام.
إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كقطع الكافور والطحالب التي تنبت في الماء أو رواسب في الماء المستقر يعني ما حكمه يكون إذا كان فيه بقايا من طحالب وغيره؟
نعم إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج مثل قطع الكافور أو الطحالب التي تنبت في الماء ورواسب الدهن أيضا التي ربما تكون في بعض الأواني، فالجمهور أنه طهور، أن هذا الماء طهور يصح التطهر به. مثلا لو كان عندنا مثلا هذا الكأس من الماء، ومثلا لو وضعت فيه هذا المسواك مثلا، نعم، هل وضعي لهذا المسواك يجعله غير طهور؟ غير طهور؟ لا، غير صحيح. نقول إن هذا الماء لا زال طهورا ويصح التطهر به. وكذلك لو ورقة سقطت فيه مثلا أوراق شجر، نعم،
وهذا في الغالب يا شيخ ما يكون
هذا يحصل
الشجر والطحال،
نعم، في البرك، نعم، والخزانات مثلا وبعض الأنهار،
بعض الأودية، يعني بعد جرائم الماء يستقر الماء في أماكن، نعم، فحكم الوضوء من هذا، من هذه المياه.
جمهور أهل العلم أنه طهور،
جمهور أنه طهور
وتحصل الطهارة به، نعم.
الماء المسخن بالشمس أو بالسخانات الكهربائية أو تسخينه بالنار
كذلك أيضا هذا ماء طهور يعتبر، سواء سخن بأي طريقة من الطرق، بماء بالنار أو سخن بالدفايات أو السخانات الكهربائية أو سخن بالشمس أو بأي جهاز من الأجهزة الكيميائية مثل الميكرويف مثلا، فإذا حصلت التسخين بأي طريقة من الطرق فإن الماء طهور، وهذا لا يغير حقيقة الطهورية ولا يسلب
حتى لو سخن بشيء نجس.
طبعا هذه المسألة اختلف بها الفقهاء والصواب فيها والقول الأظهر والله أعلم، أيضا حتى لو سخن هذا الماء بشيء نجس فإنه يكون طهورا، وما لم يتغير هذا الماء بهذه النجاسة، إذا لم يتغير فإنه يبقى على طهوريته.
معنا اتصال شيخ الفاضل. أم صهيب من فرنسا. أم صهيب من فرنسا تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤالي، عندي حبوب في الوجه، وعندما كثرت الوضوء كل صلاة يأتيني تشقق وحبوب،
أيوة.
هل يجوز لي أن أتيمم؟ أحيانا أتيمم، أحيانا أتوضأ. يعني إذا رأيت التشنج في الوجه أو الوضوء أنقطع عن الوضوء. ما شرط فيها شيخ؟
إن شاء الله، إن شاء الله تسمعني إجابة بحول الله. شكرا، شكرا مصيب من فرنسا، شكرا. طيب شيخ الفاضل، ننتقل إلى مسألة الماء المحرم. الماء،
نعم،
حكمه الآن حرام، هل يجوز التطهر به؟
نعم، الفقهاء رحمه الله تحدثوا عن مسألة استخدام الماء المحرم. متى يكون الماء محرما؟ إذا كان مغصوبا أو مسروقا. لو أن إنسانا سرق ماء أو غصبه هل يصح التطهر به؟ لو أن إنسانا غصب أرضا وغصب البئر التي فيها، فإن الماء الذي يكون في هذه البئر في الحقيقة هو ماء مغصوب، هل يصح التطهر بهذا الماء المغصوب؟ القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أن الطهارة تحصل بهذا الماء المحرم، سواء كان مغصوبا أو مسروقا إذا كان مستحقا للغير، ويكون صاحبه آثما لكونه ارتكب هذا المحرم في غصبه أو سرقته، لكن الصحيح الصواب أن طهارته صحيحة، لأن الجهة، جهة التحريم يقول الفقهاء رحمه الله منفكة، هو محرم عليه أن يغصب أو يسرق هذا الماء، لكنه في الحقيقة استخدامه للطهارة حكم آخر وعمل آخر، لا علاقة لصحة الطهارة بكون هذا الماء مسروقا أو مغصوبا.
أحسن الله عليك شيخ الفاضل، لعلنا الآن نكتفي بالقدر السابق أن الماء الطهور، ننتقل للماء النجس، تعريفه وحكمه والدليل على هذا الحكم.
نعم، لكن قبل ذلك يعني أنا أريد أن أشير إلى بعض الأشياء التي تخالط الماء. يعني إذا خالطت الماء بعض الأشياء فغيرت صفة هذا الماء. فمثلا لو أحضرنا شيئا طاهرا قبل أن نخوض في النجس، في الماء النجس، لو أحضرت شايا مثلا، هذا شاي، وسقط فيه شيء يسير مثلا، نحن أنا الآن وضعت نقطة أو ثلاث نقط في هذا الماء، نشاهد أيها الإخوة هل يسمى هذا ماء أم يسمى شايا؟
لا زال ماء.
لا زال ماء. إذن إذا خالط الماء وما زجه شيء يسير لم يسلب إصب الماء المطلق فإن هذا الماء يجوز التطهر به. أنا الآن وضعت قطرات يسيرة من هذا الشاي من هذا الكأس الصغير من الشاي في هذا الكأس من الماء، لكنه في الحقيقة لم يتغير لونه أو طعمه ريحه، لا زال هذا يسمى ماء، فالناس يسمونه ماء، فنقول إن هذا تحصل الطهارة به. لكن مثلا لو سكبت مثلا هذه البيالة كاملة، ننظر الآن هل يطلق على هذا ماء؟
هذا الشاي خفيف،
هذا الشاي خفيف. لكنه يسمى شايا، فحينئذ سلب الماء اسمه المطلق، هذا لا يسمى ماء وإنما يسمى الآن شايا، فتحول اسم هذا الماء وتغير وصفه من ماء إلى شاي، تحول إلى شاي، فحينئذ هذا لا يجوز التطهر به. قبل قليل كان يجوز التطهر به لما كانت فيه قطرات يسيرة من هذا الشاي، لأنها لم تغيره ولم تسلبه اسمها المطلق. لما سلبته، لما خلطت الآن الشاي كأس الشاي الصغير بهذا وغير صفته وماهيته بل حتى طعمه، أصبح الآن تحول إلى شيء آخر، وحينئذ هذا الماء لا تصح الطهارة به.
عندي سؤال عن نفس هذه العملية ولكن بعد الاتصال نأخذ إن شاء الله اتصال. أبو شعيب من الجزائر، تفضل أبو شعيب. فقدنا الاتصال أبو شعيب، لعله يعاود الاتصال بحول الله. الشيخ بارك الله فيك، الماء المتغير ولكن لا زال يسمى ماء، الماء يخرج بالسخانات،
أحسنت، نعم،
يكون فيه بعض الصدع،
أحسنت، أو أحيانا يكون فيه طعم الكلور،
أو الطعم الكلور،
تكون بعض المياه مثلا من بقائها وفترتها يكون فيها شيء من الكبريت أو الكلور مثلا، أو ربما أيضا يضاف إلى بعض المياه الماء المقطر من الماء الورد أو ماء الزعفران الخفيف، أو ربما بعض الناس يضع طلع النخل في الماء فيؤثر في طعمه، لكن لا يزال يسمى ماء،
يسمى ماء.
هذا في الحقيقة طابق. مثل كلام مثل كلامنا، حكمه كحكم كلامنا في الماء الذي يكون فيه طحالب، لأن الطحالب في الحقيقة تؤثر فيها هذه الأشياء ولا تسلبها اسمها اسم الماء المطلق، فيصح التطهر بها. وكذلك أيضا إذا كان مثل ما تفضلتم، لو كان هذا الماء فيه عجين وأثرها أثر العجين، لا شك أن العجين فيه يؤثر في طعم الماء، ويدل لذلك ما ثبت أن حديث أم هانة رضي الله عنها عند الإمام أحمد أنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، قالت وقد ستر عليه بستر وقد ستر عليه بثوب، فدعا بماء فتوضأ من جفنة فيها أثر العجين، فدل ذلك على أن مثل هذه المياه التي تتأثر ويخالطها بعض الأشياء التي تؤثر في طعمها أو ريحها أو لونها، لكنها لا تسلب اسم الماء المطلق، أنها طهورة ويصح التطهر بها.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك. حكم الماء المختلط بالنجاسة،
نعم،
سنحاول نأخذ
طيب.
المحاور لازالت كثيرة،
نعم. القسم الثاني، نحن مشينا على القسم المياه أنه طهور ونجس، تكلمنا عن الطهور وأحكامه وما يعرض له من عوارض من اختلاطات إلى آخره. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من قسمي الماء، وهو الماء النجس. الماء النجس تعريفه هو ما تغير بنجاسة غيرت طعمه أو ريحه أو لونه، فأي تغير لأي وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فإنه يحكم على هذا الماء أنه ماء نجس، وحكمه أنه لا تجوز الطهارة به ولا تصح. فإذا تغير هذا الماء لونا أو طعما أو ريحا بنجاسة تحصل فيه فإن هذا الماء لا يصح التطهر به. ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحصل فيه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه زيادة وفيها ضعف، لكن أجمع الفقهاء رحمه الله على أن النجاسة إذا أثرت في الماء لونا أو طعما أو ريحا أنه لا يصح التطهر بهذا. ولذلك الصحيح أن الدليل على حرمة استعمال النجاسة في الماء النجس في التطهير و وعدم صحة الطهارة بالماء النجس هو الإجماع.
إذن الانتباه إلى الصفات هذه المهمة في الماء، نعم، الطعم واللون والرائحة.
صحيح. نعم.
شيخنا الله يبارك فيك، كيف نتطهر بالماء متنجس؟ إذا تنجس الماء،
نعم،
كيف ممكن نتطهر به؟ هل يجوز التطهر به؟
لعلنا نتكلم عن حكم الماء المختلط بالنجاسة. إذا كان هناك ماء اختلط بالنجاسة، لدينا ماء إناء من الأواني أو قربة أو جركل أو لترات، إناء أو صاع أو إلى آخره من الأواني التي فيها ماء، فأصاب هذا الإناء نجاسة، ما حكمه؟ نقول هذا فيه تفصيل. الحالة الأولى، إذا لاق الماء نجاسة فغيرت أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس لا تصح الطهارة به، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، ما دام أنه حصلت
التغير،
أي حصل التغير في الطعم أو الريح أو اللون، فإنه لا تصح الطهارة به. هذا هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا وأصابته نجاسة، فإننا لا نلتفت إلى هذه النجاسة إلا إذا أثرت في هذا الماء الكثير بالتغير
في الصفات الثلاث المذكورة.
صحيح، في إحدى الصفات الثلاث المذكورة، اللون أو الطعم أو الريح. ولا عبرة بأن يقال بأنه إذا كان الماء كثيرا فإنه لا عبرة بهذه النجاسة، لا، نقول إذا كانت هذه النجاسة أثرت في هذا الماء وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا. أما مع أن الغالب أن الماء الكثير لا يحمل النجاسة، لعموم حديث ابن عمر، حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أن الغالب لا يكون حاملا للنجاسة إذا بلغ الماء قلتين، القلال الكبيرة، فإنه لا يحمل الخبث، هذا هو الغالب. وإن كان في بعض الأحوال إذا كانت النجاسة كبيرة وكثيرة وغالبة أنها تؤثر فيه. القسم الثالث، الماء الجاري، إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا بالتغير أيضا. رابعا، الماء القليل، وهذا يهمنا كثيرا، إذا كان عندنا ماء قليل مثلا نصف لتر كهذا الكوب أو ثلث لتر أو لتر مثلا من الماء قليل ووقعت فيه نجاسة، لكن هذه النجاسة لم تؤثر في هذا الماء القليل، هل ينجس أو لا ينجس؟ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، وذهب جمع العلم إلى أنه ينجس لأنه ماء ضعيف فتؤثر فيه النجاسة فيكون نجسا. والقول الثاني أن هذا الماء ماء طهور يصح الطهارة به، لأن القاعدة الشرعية لم تنطبق على وصف الماء النجس، حيث قلنا إن الماء النجس هو ما تغيرت إحدى صفاته باللون أو الطعم أو الريح بنجاسة تحدث فيه، وهذا الماء لاقى نجاسة يسيرة لكنها لم تؤثر فيه بتغيير أحد أوصافه، الطعم أو اللون أو الريح، فيبقى على الأصل وهو الطهورية فيصح التطهر به.
أحسن الله إليكم. الآن لكم من باقي المحاور، لكن قبل ذلك نأخذ اتصال أخ عبدالعزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنا سؤال الشيخ عن آية الوضوء اللي هي واصل وجوهكم وامسح على رؤوسكم وأرجلكم، أبي تفصيل على مسح رجلين، في خلاف إنه في ناس يقولون يصح المسح رجلين وفي ناس يقولون لا لازم تغسل. ما أبي تفصيل على الآية هذه.
تسمع إن شاء الله، تسمع الإجابة بحول الله. سؤال آخر.
لا شكرا معك.
حياك الله أخي العزيز. مشاهدي الكرام، فاصل، نعود بعد بحول الله لإجابة على أسئلتكم، ابقوا معنا وحياكم الله.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وحياكم الله. شيخ الفاضل، لم يتبقى إلا القليل من وقت البرنامج، نريد أن نجيب على أسئلة السائلين. كمال بن أسبانيا يتكلم عن الوقت بين الأذان والإقامة، كم يكون وما الأفضل أن يكون؟
طبعا الوقت بين الأذان والإقامة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الأذان وبين إقامته للصلاة قدر 60 آية، وفي لفظ 100 آية، يعني بهذا المقدار كما تفضل به السائل، أنه من مقدار يكون الثلث إلى النصف ساعة. وهذا يختلف طبعا باختلاف البلدان واختلاف الأوقات. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة الفجر أنه كان يصليها بغلس، يعني أن ظلمة الليل لا زالت حالكة ولم ينقشع النهار كثيرا ولم يسفر جدا، وإنما كان يصلي صلاة الفجر بغلس. فعلى ذلك يكون صلاتها في هذا الوقت أن تكون بغلس قبل أن يسفر النهار جدا، بعد التأكد من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق.
وأعتقد يوجد مراكز إسلامية الآن في كل، الحمد لله، في كل
دول العالم استعانة بهم وهم يحددون،
لديهم مواقيت محددة. الأخت أم صهيب من فرنسا تقول: لديها حبوب في الوجه وأحيانا تترك الوضوء بالماء وتنتقل إلى التيمم حتى لا يؤثر الماء في هذه الحبوب.
نعم، التيمم يأتينا بإذن الله في أحكامه أنه إذا شق على الإنسان استعمال الماء وفقد استعمال الماء حقيقة أو حكما، حقيقة أن لا يوجد عنده ماء، وحكما أن يشق عليه استعماله، يكون عنده الماء لكنه يشق عليه، وشقته عليه قد تكون لزيادة مرضه أو تأجيل شفائه أو تسببه في حصول المرض، فحينئذ لهذه الأسباب مثلا الثلاثة أو بأحدها يشرع له التيمم. فمثل سؤال الأخت: إذا كان استعمالها للماء في غسل وجهها يؤدي إلى تشقق وجهها وخروج الدم من الوجه باستعمال الماء، فلا حرج عليها حينئذ أن تنتقل إلى المسح إن استطاعت، فإن كان كذلك يشق عليها استعمال المسح فإنها تتيمم عن هذا العضو وتغسل بقية الأعضاء. نعم.
الأخ عبد العزيز من السعودية تكلم عن المسح على الخفين وربطها مع الآية في سورة المائدة تكلم عن المسح، ما أدري هل الربط صحيح في هذا؟
نعم، يأتي الحديث بإذن الله مفصلا عن فروض الوضوء، والآية المذكورة في سورة المائدة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المسح هو متعلق بمسح الرأس فقط، وأما الرجل فحقها الغسل للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الأحاديث التي وردت عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في صفة وضوءه الكامل في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي حديث جابر، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث عباس وغيرهم، كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل رجليه، القدمين، غسل القدمين. لكن المسح على الخفين جاءت رخصة وتواترت بها الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تواترا يفيد العلم اليقيني بثبوت هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة ما هو الأفضل، هو مسح القدمين أم غسلهما؟ يقال يفعل الإنسان الأرفق به، إن كان الأرفق به أن يمسح مسح، وإن كان الأرفق به أن يغسل غسل. مسح والنبي عليه، نعم، مسح الخفين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتعمد، فكان لم يكن يتعمد إحدى الطريقتين، المسح أو الغسل القدمين، فإنه إذا كانت رجلاه مستورتين بالخف مسح عليهما، كما في حديث المغيرة بن شعبة وحديث ابن عباس وغيرهم. وإذا كانت قدماه مكشوفتين فإنه يغسلهما صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما في قلبي شيء في المسح على الخفين. فقد وردت فيه حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. لعل نأخذ بالأسئلة على وجه السرعة. يقول: هل وضع القدمين، هذا السؤال عبر الواتساب، هل وضع القدمين داخل إناء به ماء أثناء الوضوء يجزئ؟
هل إيش؟
هل وضع القدمين، يعني أدخل اليمين ثم أدخل الشمال، داخل إناء به ماء أثناء الوضوء؟
لابد. قال الفقهاء رحمه الله في مسألة انغماس الإنسان في البركة أو في النهر أو في البحر لأجل الطهارة من الحدث الأصغر كالوضوء، هذا لا يجزئ إلا أن يغسله. فإذا مثلا الإنسان انغمس في بركة أو في نهر أو في بحر وأراد بذلك التوضأ، نقول لا يصح وضوءك إلا أن تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهيك وتغسل ذراعيك. ولو أنت كنت منغمسا ثم غسلت هذه الأعضاء صح وضوءك. فكذلك إذا غمست قدميك لا بد أن تغمسهما بترتيب أعضاء الوضوء وتنوي بذلك غسلهما على طريقة الوضوء التي ستأتينا بإذن الله.
أحسن الله إليك. لعلنا نكتب بالقدر هذا من الأسئلة، وإن حصل وقت في آخر الحلقة تطرق لها. ننتقل أو نعود إلى محاورنا، مسائل الشك والاشتباه في الطهارة.
نعم.
أو قبل ذلك نقول: حكم الماء المتغير بغير نجاسة.
نعم، الماء الذي يتغير بغير نجاسة بأن يتغير الماء مثلا بمقره أو ممره، يقول الفقهاء تتساقط عليه الأوراق أو تنبت فيه طحالب أو تقع فيه قطع كافور أو بعض الأشياء من بقايا الناس، قوارير مثلا المياه أو قوارير المشروبات الغازية تقع في الماء في البرك وفي الأنهار وفي الينابيع مثلا، فنقول إن هذه في الحقيقة لا تؤثر في طهورية الماء، فلا زال الماء باقيا على طهوريته. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بمسألة استخدام الماء الذي استعمل في طهارة أخرى، فلو أن الإنسان استعمل ماء فتطهر به فبقي وفضل الماء الذي تطهر به، الصحيح والصواب في هذه المسألة أنه ماء طهور ويصح التطهر به، والحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف لا يثبت. لعلنا نتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي كيفية تطهير، أيضا تطهير الماء النجس. الماء النجس يحصل بأي طريقة كانت، فلو طهر الماء النجس بالمكاثرة، إذا كان عندنا ماء نجس فوضعنا عليه ماء كثيرا فأصبح فزالت صفة إحدى صفات النجاسة اللون أو الطعم والريح، فإنه يكون طهورا. وكذلك أيضا بالإزاحة، وكذلك بالاستحالة، وكذلك بالتشميس، وكذلك بالرائحة، كلها من وسائل التطهير. ومثل ذلك أيضا استخدام الوسائل الكيميائية والتقنية المتطورة في تطهير مياه المجاري الآن. فيقال إن مثل هذه المياه إذا كانت حالتها ونقلت خصائصها النجسة إلى خصائص الماء الطهور وعاد الماء إلى أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، فإنه يحكم بأن هذا الماء طهور ويحصل الطهارة به مع التحفظ والتحرز ألا يكون هذا الماء فيه شيء من الأضرار أو الميكروبات، سواء كانت التقنية كما يقوله المختصون، سواء كانت التقنية في التكرار المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة. الشاهد أنه إذا نقيت هذه المياه، مياه المجاري، ونقيت من كاملة من النجاسة التي تحصل بها، فإنه يصح التطهر بها، وصدر بذلك قرار هيئة رابط قرار مجمع الفقه الإسلامي، وأيضا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة.
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل. بدت يعني بيان الماء الطهور والماء النجس، يتبادر الذهن مسألة ما يشك في طهوره أو في نجاسته، كيف الحكم عليه؟ ولعلنا نختم هذا في يعني على وجه السرعة.
أحسنتم، هذه مسألة مهمة جدا الذي تفضلتم بها وسألتم عنها، وهي في الحقيقة تقع لكثير من الناس. تجد كثيرا من الذين من السائلين، من المستفتين، من الذين يشكون من بعض المشاكل، هو وقوع حصول الشك عندهم، وربما كان ذلك طريقا إلى إصابتهم بالوساوس. فلا يقيم الإنسان عبادة له من صلاة أو طهارة أو صيام، بل حتى في الطلاق والبيع والشراء والتلفظ بالألفاظ اليمين وغيرها تحصل له مثل هذه الوساوس. والقاعدة الشرعية في هذا التي نضبطها قبل أن نذكر المسائل وأمثالها، أن اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة فقهية عظيمة من أكبر وأعظم وأوسع القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي، أن اليقين لا يزول بالشك، وتبنى عليه وتدخل في سائر أبواب الفقه، تدخل في باب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وتدخل أيضا في البيوع، وتدخل في المعاملات والأوقاف والطلاق والنكاح، بل حتى تدخل أيضا في كتاب الحدود والجنايات، تدخل في جميع أبواب الفقه. فهذه القاعدة الفقهية قاعدة عظيمة، ومن مسائلها هنا في الطهارة أن اليقين لا يزول بالشك. فلو أن الإنسان شك في نجاسة ماء أو طهارته، نقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الحال المتيقنة السابقة، يعني عندنا حال متيقنة وحال مشكوك فيها. إذا حصل عندك شك في هذه الحال، نقول اترك هذا الشك وارجع إلى الحال المتيقنة. فمثلا إذا كنت تتيقن أن هذا الماء طهور، وشككت في حصول النجاسة، نقول اطرح هذا الشك وابني على اليقين وهو أن الماء طهور. وكذا العكس، لو أنك شككت أن هذا الماء، لو أنك تيقنت أن الماء نجس، وقعت فيه بول وغيرت إحدى صفاته، فشككت في طهارته، نقول ارجع إلى الأصل ويبنى على الأصل وأنه نجس.
واليقين الآن أن وقت البرنامج انتهى، لا نقف نكمل بحول الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونشكركم كذلك على المتابعة، ونلقاكم بحول الله في حلقة قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.